قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وعلمنا من جهل وهدانا واصطفانا لطاعته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. أكمل الله به الدين، وأتم الله به النعمة، ورضي الإسلام للناس دينا. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام نعيش مع خليل الرحمن في اللقاء الثالث في قصته. تحدثنا عن مناقبه، وتحدثنا عن دعوته لأبيه من خلال سورة مريم، وعن دعوته لقومه من عباد الكواكب والأصنام. ثم تحدثنا عن مناظرته للنمرود ابن كنعان. واليوم إن شاء الله عز وجل نتحدث عن هجرته. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم، إبراهيم الذي ألقي في النار فخرج منها قويا، إبراهيم الذي كسر الأصنام وحطم الآلهة التي تعبد من دون الله. هجرته إلى ربه مع أم ولده رواها الإمام البخاري في صحيحه، حديث طويل في قصة رفع البيت. الحديث رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم. وسعيد بن جبير هو أحد سادات التابعين، قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، قتله ظلما، حتى أن الحجاج لما جاءه الموت كان ينتفض على فراش موته، ينتفض ويقول ما لي ولسعيد. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، أخذ من فمه الحديث والتفسير من فمه. ولا تجد في سلفنا الصالح تلميذا بلا شيخ، ولا شيخا بدون تلاميذ، إلا في عصرنا هذا. نسأل الله العافية. أقول لذا ركز سلفنا على تلقي العلم على لشيخ. سعيد بن جبير يعلمنا درسا هاما، صعد إلى فوق سطح المسجد مع تلامذته وقال لهم: سألوني عما شئتم، فإني أشعر أن أجلي قد اقترب. درس مهم جدا هو أن العالم يحرص على انتقال علمه لمن؟ لتلامذته. ثانيا أن العالم لا يحجب نفسه عن الناس، لأن الناس إن لم تجد العالم ستسأله الجاهل. لابد أن يخصص العالم من وقته لتلامذته، لا يكون في أبراج مشيدة وبشق الأنفس تصل إليه، ده إن استطعت، هذا لا يجوز أبدا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، حديث البخاري في كتاب العلم. في حدث الوداع يا أخواني كان يظهر، يعني يركب الدابة ويبرز للناس. لما يبرز؟ لماذا يبرز؟ ليسألوه عند جمرة العقبة، يبرز حتى يراه الناس ويسألوه. وهذا معناه أن العالم ينبغي أن يبرز للناس ليسألوه. أنا شخصيا ضد غلق المحاميس وغلق الأبواب، بحيث إذا أردت أن تصل إلى العالم لا تستطيع. لا، هذا ليس هو طريق العلم. طريق العلم أن يكون العالم في متناول الناس حتى ولو لبعض الوقت، يعني يقول مثلا أوقات سؤالي من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السادسة، خلاص انتهت المشكلة. إنما أن يكون هناك صعوبة بالغة بشق الأنفس أن تحصل على جواب من عالم سلفي، إلى من يذهب الناس؟ كلام ده أنا لا أريد به أحد، لا أريد به أحدا. إنما العالم طبيب، حينما أشكو من ألم في معدتي إلى من أذهب؟ إلى الطبيب. طب لو وجدت الأطباء يغلقون في وجهك الباب، هناك مشاكل حقيقة. يعني بعض النساء أو بعض الأخوات أو بعض الرجال يبكون، طب يا أخي يعني أرجئني ساعة، يقول لا أستطيع خمس دقائق. المشكلة ملحة ولا بد من حلها الآن، وإلا ترتب عليها مفاسد لا يعلمها إلا الله. طبعا لابد أن تمد يد العون له وأن تقف بجواره، ضريبة واجبه تجاهك. لا، راح ساعة اثنين بالليل تخبط على الطبيب، الحق اخرج. رجل السناي يلبس يعين ويروح ايه نازل، هيقول لك خليك للصبح، البقاء لله. ها، في حاجة اسمها، لأن الوقت هناك مصالح لا تحتمل التأجيل. فالحقيقة ده منهج أقوله حتى نعلمه، أنه ينبغي أن يقال لعلمائنا ولأساتذتنا ولمشايخنا: خصصوا أوقاتا لطلاب العلم لتبرزوا إليه ليسألوكم ولترشدوهم وتنبهوهم وتأخذوا بأيديهم.
سعيد بن جبير يعلمنا ذلك، قال: سلوني عما شئتم فإني أشعر أن أجلي قد اقترب. والعالم يريد أن يستودع علمه لتلامذته قبل أن يموت، إذ ما قيمة العلم إن مات العالم دون أن يخلفه لتلامذته؟ ما قيمته؟ مات العلم ماء آسن، ماء راكد لا ينفع. ورحم الله ليس ابن سعد فقيه مصري ضيعه تلامذته، ضيعوه، لم يحفظوا عنه العلم ولم يدونوا ما كان يقول، فذهب العلم مع موته. لا، لابد أن وصلت رحلة العلم. ما فعل سعيد؟ سلوني عما شئتم فإني أشعر أن أجلي قد اقترب، فأكثروا عليه السؤال، أكثروا عليه السؤال وهو يجيب. مما سألوه؟ سألوه عن مقام إبراهيم، هذه هي موضوع الليلة، مقام إبراهيم، قصة بناء البيت، حديث طويل وفيه دروس عديدة مستفادة، أكثر من 100 درس. فقال سعيد بن جبير: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما. وكلمة حدثني ابن عباس يشير إلى أنهم كانوا يتلقون العلم بالسماع، وأناجيلهم في صدورهم يحفظون، وهذا يبلغ هذا وهذا يبلغ هذا، والعلم يزيد بهذه الطريقة، فالعلم يسكو بالإنفاق، العلم يسكو بالإنفاق. ألا تقرأ في أكثر من حديث عن فلان عن أبيه عن جده، عن فلان عن أبيه عن جده، كأن العائلة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عمرو يبلغ ويروي عن أبيه، وأبوه يروي عن من؟ عن أبيه، عائلة تبلغ. فنحن أمة بلاغ، ليست أمة راكدة، إنما أمة بلغوا عني ولو آية. بلغ، حينما تسمع بلغ، حتى يعم الخير وتعم الفائدة ويزداد النور. والباطل هذا يصحب بالبلاغ، أهل الباطل يحرصون على بلاغ باطله، والله يحرصون على بلاغ الباطل. كنا في الاسكندرية يوم الخميس والجمعة، كل الدنيا مشغلة ايه؟ بحبك يا حمار، أعوذ بالله، بحبك يا حمار. أنا الكلمة استوقفتني، الله كرم بني آدم، فإذا بهم هؤلاء السفهاء المجانين المخابين يسيل الحمير كلهم، نسأل الله العافية. ولا أدري من أجاز هذا الكلام الفارغ الذي يناقض الشرع، لأن الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم، هم الحمير، أما أهل الطاعة وأهل التقوى أسياد. الله يقول سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أقول أيها الإخوة الكرام، أهل الباطل يحرصون على انتشار الباطل. وأنت تقرأ في صحيح مسلم أن الساحر عن الصهيب الرومي لما كبر سنه، تقدم به السن، قال الملك: ادفع لي غلاما وعلمه السحر، فإني أشعر، يعني سنه تقدم، فيريد أن يستودع السحر لغلام قبل موته، شفت الحرص، حرص شديد على استمرار الرسالة الباطلة من بعد موت، يحرص عليه. فجاء له الملك بغلام يعلمه، ولكن الله سبب هذا الغلام فكان على يده إيمان كما تعلمون أناس في عهد الملك. أقول حدثني ابن عباس سعيد بن جبير يقول لما كان بين إبراهيم وبين زوجته سارة ما كان، ما الذي كان بين إبراهيم وبين سارة؟ عندنا في قصة إبراهيم قصة ذبح إسماعيل كما وردت في سورة الصافات، قصة تكسير الأصنام كما وردت في سورة الأنبياء، عندنا الآن قصة بناء البيت. يقول لما كان بين إبراهيم وبين سارة ما كان، ماذا كان بين إبراهيم وسارة؟ سارة كانت امرأة وضيئة، وضيئة يعني جميلة، جمالها شديد. فنزل بها إبراهيم إلى مصر هنا، وجاء على ملك ظالم طاغية من طواغيت مصر، فنظر الملك إلى جمالها وأراد أن يستأسر بها لنفسه، وأخذ منه سارة. فتوضأ إبراهيم، توضأ ثم دعا الله أن يحفظ زوجته من هذه الطاغية. كلما هم بها الملك هم بها إذا به يصاب بشلل نصفي، يتخبط على كرسيه ويكشى عليه. كلما أراد أن يهم بها عاد إبراهيم إلى الوضوء وإلى الدعاء. وقال ابن حجر، وفي هذا دليل على أن الوضوء عرف في شرع السابقين، الوضوء إبراهيم يتوضأ ويدعو، والدعاء سلاح، سلاح. إن الله يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، حتى في شعث النعل، يعني لبط الحذاء، الرباط. حفظك الله، لو فقدت رباط الحذاء قل اللهم أعطني رباطا لحذائك. حتى في علف الدابة، علف الدابة لا تجد العلف، تقول اللهم ارزقني علفا لدبتي، بنزينا لسيارتي، قميصا يواريني، دعاء في كل شيء تدعو الله تلح على ربك وتتقرب إليه. إن الله يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء. قال ابن القيم ومن تعود طرق الباب يوشك أن يفتح له، يوشك أن يفتح له، تعود طرق الباب كل في كل وقت يا رب يا رب. إن الله حيي في الحديث يستحي أن يرفع إليه عبده يده ويردهما خائبة أو صفرين دون استجابة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وقع يونس عليه السلام في الكرب ابتلعه الحوت فأصبح في ظلمات ثلاث كما ستحدث في قصته، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، فأصبح فيه ظلمات ثلاث، ظلمة ظلمة ظلمة. طب أنت لما تخبر أن رجلا وقع في البحر في سواد الليل وابتلعه حوت، ما احتمال خروجه من البحر؟ 0%، لا أمل في خروجه، خلاص. إنما انظر، فنادى في الظلمات من بطن الحوت ومن قاع البحر وفي سواد الليل لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف، أصوات تميز، صوت نعرفه. كيف تعرفه الملائكة؟ اسمع إلى قول الله: فلولا أنه كان من المسبحين. قبل ذلك في السراء كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء في حال الرخاء تعرف إلى الله، فإذا كنت في كرب وشدة يعرفك الله سبحانه وتعالى. أقول: دعا إبراهيم، كلما دعا أصيب ذلك الملك بالغيبوبة والإغماء والشلل، فقال لمن حوله: أخرجوها، فلقد جئتموني بشيطانة إهدى. وأعطاها هاجرا، منعها هاجر. وهاجر مصري من هنا النصر، أما مملوكة، فأعطت سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام، فتسرى بها، تسرى بها فحملت. شاء الله أن تحمل. والحقيقة الذرية والإنجاب والحمل ده عطاء رزق، رزق من الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شطارة ولا جهد ولا فهلوة كما يحدث في بعض أريافنا. إذا تزوج الشاب وتأخر في الإنجاب ومر على أقاربه يقول: شد حالك إلا خرج. لا، إلا خرج، شد حيلي، من حارب ذهب من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى. هذا عطاء بغير مقابل. فشاء الله أن تحمل هاجر. عند ذلك دبت الغيرة في قلبه سار، والغيرة أمر في فطرة النساء، أمر في طبيعة المرأة أنها إيه؟ تغار، لا سيما غيرة النساء من النساء. ولقد غارت أمنا عائشة لما أخذت الإناء وألقته على الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم، وغارت من خديجة. لما جاءت امرأة عجوز فالنبي قام لها من بين أصحابه استقبلها، قال: كانت تأتينا أيام خديجة بعد موتها وفاء. فعائشة سمعت فقالت: يا رسول الله، لا تزال تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين، لقد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدل الله خيرا منها، لقد آمنت حين كفر الناس، وأعطتني حين منعني الناس، ورزقني الله منها بالولد. الغيرة أمر في طبيعة النساء. فلما غارت سارة من هاجر ووضعت هاجر إسماعيل عليه السلام، القرآن الكريم يصف إسماعيل بصفة، ما هي الصفة التي وصف بها إسماعيل؟ ما هي الصفة؟ حلم. فبشرناه بغلام حليم، والولد محبوب إلى قلب أبيه، لا سيما إذا كانت هذه الصفة له.
بشرناه بغلام حليم. هذا الغلام الحليم هو الذي أمره الله بذبحه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني رأيت في منام أني في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. سنتحدث عن هذه القصة التي نمر عليها دون أن نتأمل. أوحى الله إلى إبراهيم: خذ هاجر وإسماعيل إلى شبه الجزيرة من أرض الشام. قال العلماء: ومن هنا استخرج العلماء، استنبطوا أن الرجل إذا تزوج بامرأتين يستحب له أن يفصل بينهم، واحدة في الزيتون والثانية في المعادي، يوم مش في مكان واحد، أنت الضحية. إن كانوا في عمارة واحدة تحالف نسائي عليك كل عام وانت بخير. لا، الحكمة تقول لابد من فصل القوات، فصل القوات في محافظات مختلفة أو في مراكز مختلفة. هذا ما صنعه إبراهيم بوحي من الله، أخذ هاجرة وابنها إسماعيل إلى شبه الجزيرة، وترك سارة في الشام يوسف، حتى لا تتبع سارة هاجرة وتعرف الطريق. لبست هاجر منطقة، المنطق. ما هو المنطق؟ هو حزام يربط في الوسط وله زين من خلف الظهر يأتي على الأسر فيمحوه، حتى لا تعرف سارة الايه الطريق الى هاجر. اول من لبست المنطق هاجر عليه السلام، سار بها الى شبه الجزيرة، وكان معه ماء وجراب به تمر، كما جاء في الحديث: اناء به ماء، جراب به ايه تمر، والتمر هذا غذاء، يعني حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. لماذا قال هم جياع؟ لأن أول ما يسد الجوع هو التمر. يعني حينما تعود الآن إلى البيت ما في طعام، عندك تمر، تعمل إيه؟ على طول ربع كيلو تمر، ذهب الجوع. لا يحتاج إلى إشعال نار وإلى بوتاجاز وطماطم وسمنة وصلصة وتحضير. أول ما يسد الجوع هو الايه التمر. وإن لم يكن هناك تمر في البيت، ماذا تقول لزوجتك؟ أعد الطعام. تقول لك: اصبر شوية، نولع، نعمل الصلصة. كنت انت ايه؟ نسأل الله العافية. هذا معناه ان التمر هو وسيلة سهلة ميسورة لسد الايه الجوع. بيت ليس فيه تمر جياع اهله. اخذ ابراهيم معه جراب التمر وإناء الماء، فكانت هاجر تأكل التمر وتشرب الماء وترضع من؟ إسماعيل. درس، هذا الدرس يقول أن الزوج ينبغي عليه أن يوفر لزوجته الطعام والشراب، أن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها مما يكسى. حقوق الزوجة على زوجها طاعة طعام وشراب وكساء نفقة. إبراهيم وفر هذا لهاجر الطعام والشراب، ثم انطلق بها إلى شبه الجزيرة. في هذا المكان الوادي، الوادي صفاته، ما صفات هذا الوادي؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. زرع مفيش، نبات مفيش، طيور كل شيء ما فيه، صحراء جرداء خاوية. وضع إبراهيم هاجر وإسماعيل في هذا المكان، ثم وضع بجوارهما إناء الماء وجراب التمر وانصرف. نظرت هاجر إلى إبراهيم عليه السلام وقالت له يا إبراهيم، ما أجابه. حديثه روايات متعددة في البخاري. يا إبراهيم، ما أجابه. في الثالثة لحقت به وقالت يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الصحراء الجرداء؟ أربك أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. صدق التوكل على الله، حسن الثقة بالله سبحانه وتعالى، إيمان جازم. عند الثنية كما جاء في الرواية، مكان يسمى الثنية، غاب إبراهيم عن هاجر، غابت هاجر عن إبراهيم، واطمأن إلى أنها لا تراه، توجه إلى بيت الله المكان، وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعاء، دع الله وانصرف. هاجر تأكل التمر، تشرب الماء، ترضع ولده. تأكل التمر، تشرب الماء، ترضع ولده، إلى أن انتهى التمر ونفذ الماء، فجف صدرها عن اللبن وما عادت تستطيع أن ترضع ولده. فإذا بإسماعيل عليه السلام الذي قال الله في حقه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي صادق الوعد. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ابن بار بأبيه مطيع لربه. أقول إخوتي، فتلوى إسماعيل على بطنه، تلوى من شدة الجوع، أمه تنظر إليه، الولد سيموت بين يديها، تتركه ثم تأخذ بالأسباب. درس أن الولد مسؤولية من من؟ من أمه وأبيه. لا ينبغي للأم أن تترك ولدها لخدمة فلبينية أو مرضعة بالأجرة أو حاضنة أو دادة كما يقولون. لا، الولد يحتاج إلى أم، الأم تربي، الأم تعلم، الأم تزرع القيم والمبادئ وترضع وتعطف. ولذلك أم إسماعيل لما رأت هذا المشهد قامت وسعت تبحث عن ماء لولدها ونفسها، كما جاء في الرواية صعدت إلى أعلى جبل الصفا ونظرت يمينا وشمالا لعلها تجد أحدا، ثم نزلت إلى بطن الوادي تهرول. وأنت إذا من الله عليك لحج أو عمرة وذهبت إلى الصفا والمروة، ماذا تصنع بعد السبعة أشواط؟ الرجال جميعا إيه؟ انظر إلى امرأة، همة المرأة العالية، جهد المرأة العالي، لأنها تحرص على ولدها، بعد كل شوط تعود تنظر إلى إسماعيل تطمئن عليه، شوف لعله فارق الحياة، لعله مات. سبعة أشواط كاملة يا أخوان، تسعى وتهبط، تسعى وتهبط وتهرول، ثم تعود. في الشوط السابع جاءها جبريل وتمثل لها بشرا في هذا المكان، سمع صوت جبريل عليه السلام، فقالت لنفسها صه صه، يعني انصتي، لها. فإذا به جبريل عليه السلام بين يديها يسألها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر، أنا أم ولد إبراهيم، ولم تقل أنا زوجة إبراهيم. في الفقه فرق بين أم الولد والإيه؟ والزوجة. أنا أم ولد إبراهيم، أنا أم إسماعيل. فقالها جبريل: لمن وكلكما في هذا المكان؟ قالت: هاجر، وكلنا إلى الله. فقال جبريل: لقد وكلكما إلى عظيم، لم يضيعكما، وضرب الأرض بجناحه فنبع ماؤه زمزم من هذا المكان. زمزم ماء يختلف عن كل المياه، يعني ممكن أن تشربه فقط دون أن تأكل شيئا عنه، لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية. حتى أن أبا ذر الغفاري ظل ستة أشهر لا يأكل، إنما يشرب ماء زمزم فقط. طعام طعم حتى كبر بطنه من شدة الجوع، شدة الشبع. طعام طعم وشفاء سقم زمزم. لما نبعت عين زمزم انكبت هاجر عليها، تحيطها وتقول زم، لأنها تريد أن أو تحرص على عدم نفاذ هذا الماء. فطمأنها جبريل بقوله: اطمئني يا هاجر، فإن هذه عين لله يشرب بها عباد الله إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجرا، لو تركت زمزم لأصبحت عينا تجري على الأرض لنهر النيل والفرات، عين جارية، لكن هاجر أحاطتها بيدها فأخذت تشرب وترضع. العرب عندهم ذكاء وعندهم فطنة في قديم الزمن وإلى وقتنا هذا، كانوا يتعرفون على الأمور بقرائنها، قرائن. وجدوا طيورا تطير في الهواء فتوقعوا أن هنا ماء، الطير لا يطير إلا فوق الماء. قبيلة تسمى جرهم، قبيلة عربية خالصة، رأت هذا المنظر فأرسلوا رسولهم لينظر الخبر، وده برضو فقه. لأجل ذلك أصحاب الكهف لما بعثهم الله أرسلوا رسولا منهم، فابعثوا أحدكم بورخكم هذه إلى المدينة. لماذا؟ حتى إذا كان هناك خطر يواجه واحدا ليواجه الجميع. سيدنا موسى لما رأى نارا ماذا قال لأهله؟ امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أتطلع عن الأول وأتعرف ثم بعد ذلك أعود إليكم. ده أمر معروف. فرسول جرهم جاء إلى هذا المكان، وجد هاجر وإسماعيل والماء بجوارهما، فعاد وأخبر قومه بما رأى. فالقبيلة جاءت كاملة إلى هذا المكان، قبيلة كاملة بالطبع عندهم قيم، يعني لا يستطيعون أن ينزلوا هذا المكان إلا بإذن من؟ هاجر. لكن ننظر إلى وضعنا نحن، ده أبو جهل أبى أن يتصور الحائط على أسماء بالليل، أبى وقال لمن حوله حينما قال له تصور عليها الحائط، قال يا قوم أتريدون أن يعيرن العرب بأني أتصور على النساء بالليل؟ لا يليق بحق أبي جهل أن يتصور على النساء. أبو سفيان بن حرب لما كان على الكفر عند هرقل وسأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أبو سفيان أن يكذب على هرقل. لما أبى أن يكذب؟ حتى لا يعرف أصحابه أنه كذاب. عندهم جاءت قبيلة جرهم واستأذنت هاجر في أن ينزلوا بجوارها، فقالت لهم وفقتهم بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء إلا بإذنها، فوافقوا على هذا الشرط ونزلوا بجواره. شب إسماعيل بجوار قبيلة جرهم تعلم منهم البلاغة والفصاحة فضل عن أن الله علمه العربية، فماتت أمه هاجر بعد أن تزوج من هذه القبيلة، تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم العربية وماتت هاجر. إبراهيم عليه السلام يعلمنا أن الزوجة حتى لو كانت أم ولد ينبغي أن تسأل عنها وأن تتابعها. جاء من الشام إلى شبه الجزيرة يطلع إني مطلع تركة تركها هناك يطمئن عليها وعلى ولدها، فجاء وطرق الباب فخرجت امرأة لا تعرفه وهو لا يعرفه، قال لها أين إسماعيل؟ قالت خرج للصيد. درس أن العمل قيمة، ولا ينبغي للرجل أن يجلس في بيته. الأنبياء جميعا كانوا يعملون، خرج للصيد، الصيد قيمة عمل. أين إسماعيل؟ قالت خرج للصيد. قال لها وهي لا تعرفه ما حالكم؟ قالت بئس الحال، نحن في ضيق عيش. وظلت تشكو الخالق إلى المخلوق وتذكر مساوئ زوجها ودي مشكلة عند المرأة، إن أصبحت تعدد المساوئ وتنسى المحاسن. لا ينبغي المرأة المسلمة أن تذكر مساوئ زوجها إلى من لا تعرف. في كل مكان تجي تقول راجل صفاته لينفق على البيت، سباب، لعان، تظل تذكر مساوئه. امرأة ناشز. المرأة المحترمة المسلمة تداري على زوجها وتغفر له الزلات وتذكر المحاسن وتجمل صورته. الأصل فيها هذا. فلما سألها إبراهيم عن إسماعيل وأجابته بذلك، ساءه ذلك، ضاق صدره، قال إن جاء إسماعيل أقرئه السلام وقولي له غير عتبة بيتك. فلما جاء إسماعيل من الخارج وسأل عن حالهم، درس أيضا على الزوج أن يتحسس أحوال البيت بعد أن يعود من الخارج. ما الأخبار؟ من الذي جاء؟ من الذي اتصل؟ من دخل البيت؟ ماذا فعلتم؟ تحسس، ده مسؤولي، في طالع داخل ولوش دعوة بمن أتى أو خرج. فالمرأة أخبرته بما حدث، قالت جاءنا رجل صفاته كذا وكذا وقال كذا فقلت كذا، فقال أقرئه السلام وقل له غير عتبة بيتك. قال هذا أبي يأمرني بطلاقك، اذهبي فأنت طالق. لذلك قال رجل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو أن أبي أمرني بتطليق زوجتي أفعل أم لا؟ كما فعل عبد الله بن عمر مع أبيه من؟ عمر بن الخطاب، لما أمره بتطليق زوجته، بطلاق زوجته. قال ابن تيمية في إجابة تنم عن ذكاء ونور بصيرة، إن كان أبوك عمر وأنت عبد الله بن عمر فامتثل. يريد أن يقول ابن تيمية أن لا يأمر بالطلاق إلا لسبب شرعي، ولا يمتثل الولد إلا لسبب شرعي. ممكن أبي يقول لك طلق امرأتك ليه يا أبي؟ تلبس النقاب والسواد وانت عاوزين؟ لا، لابد أن تتبرج، تلبس البنطال، تذهب إلى النوادي. هذه لا نحتاجها هنا. تسمعه؟ أبدا، لا سمع له ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طلق إسماعيل وتزوج غيرها من قبيلة جرهم، تزوج امرأة أخرى، لكن عوضه الله، لأنه درس، بر بأبيه فأبدله الله خيرا. تزوج امرأة، جاء إبراهيم في مرة ثانية وطرق الباب فخرجت امرأة، قال أين إسماعيل؟ قالت خرج للصيد. ثاني مرة ما يجلس في البيت، مش تواكل ولا تكاسل، هناك عمل، والعمل قيمة، والعمل رجولة، لابد. خرج للصيد، قال ما أخباركم؟ قالت قبل أن أجيبك أنت رجل شيخ، فخذ هذا الماء، وصبت الماء على رأسه وأحسنت استقباله، ثم قالت أما عن حالنا فنحن في سعة والحمد لله، رزق واسع، طعام مبارك، زوج كريم، وظلت تثني على ربها وتثني على زوجها. فقال إبراهيم لها ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. فقال لها بارك الله لكم في طعامكم. قال العلماء لأجل ذلك فإن لحم مكة يختلف عن لحم أي بلد أخرى. يعني لو ظللت تأكل اللحم في أي بلد تصاب المعدة بعفونة، في مكة اللحم لا، ليست هذه صفته بدعوة إبراهيم. فلما جاء إسماعيل من الخارج وسألها عن الحال أخبرته الخبر، فقال هذا أبي يأمرني بالإبقاء عليك، حينما قال أقري السلام وقول له إيه ثبت عتبة بيتك. سؤال: لما شبهت المرأة بالعتبة؟
سترة أوجه. نعم شيخ.
العتبة إيه؟ وجه الضيوف برضو حلو. إجابات أخرى: لماذا شبهت المرأة بالعتبة؟ ليه؟ وجه الشبه بين عتبة والمرأة: ثبت عتبة بيتك غير عتبة بيتك، حسن استقبال الضيوف برضو. نعم. قال العلماء: العتبة تقي البيت وتحميه وتحافظ عليه من الهوام والمطر، عتبة، والزوجة وقاية للبيت وحماية. أدي واحد. اثنين: العتبة محل الوطن والزوجة محل الوطن. أو يشبه. قالوا: لو أن رجلا قال لزوجته، أو قال لو أن رجلا قال غيرت عتبتي، هل يعد ذلك طلاقا أم لا؟ ها؟ واحد قال لك إيه؟ عتبتي طالق، عتبتي طالق، هل تطلق المرأة أم لا تطلق؟ أيوه، يحتاج إلى يسأل عن نيته. ماذا تريد بالعتبة؟ ربما يقول غيرت عتبتي، يقصد عتبة البيت، يقصد السيارة، يقصد عتبة. يسأل عن نيته لأن هذا اللفظ مكنة، يحتاج إلى نية. فإن قال أريد بالعتبة الزوجة، إذن هي إيه؟ طالق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أقول: فأبقى إسماعيل على هذه المرأة برا بأبيه، ثم عاد ثالثة بعد وقت إلى بيت إسماعيل وطرق الباب، فخرجت المرأة فقال: أين إسماعيل؟ قالت: هو عند ماء زمزم يبري نبلا، يستعد للصيد، يستعد للصيد. فنادى على إسماعيل وقال له: يا بني، إن ربي أمرني أن أرفع قواعد بيته هؤلاء. فقال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فقام إبراهيم يبني، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل يناوله وإبراهيم يبني، حتى بنى البيت على طول قامته، لكنه أراد أن يتقرب إلى الله من جنس ما أمره به،
كما أنت تتقرب إلى الله من نوافل من جنس الصلاة، وبالصيام من جنس الصيام، وبحج التطوع من جنس الحج. فجاء بحجر وقف عليه حتى يعلو، فأعلى البناء وهو على هذا الحجر، وإسماعيل يعطيه. هذا هو مقام إبراهيم الذي قام عليه لرفع بيت الله، يقول سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولقد دعا إبراهيم ربه بثلاث دعوات وهو يرفع البيت. الدعوة الأولى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل خليل الرحمن يرفع بيت الرحمن ويسأل الله القبول. الدعوة الثانية: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الدعوة الثالثة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. درس مهم: المسافة الزمنية بين دعوة إبراهيم ببعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبين بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام آلاف السنين. هذا معناه ألا تتعجل الإجابة، فقد يستجاب لك بعد حين. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إبراهيم أيها الإخوة الأحباب هو الذي أول من بنى البيت. هناك قول: هم الملائكة ولا آدم عليه السلام؟ إنما القول الصحيح هو إبراهيم، كما قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فالذي بوأ لإبراهيم مكان البيت هو الله، والذي بين له مكان البيت والله سبحانه وتعالى. والحديث بقية إن شاء الله تعالى مع قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. السؤال الأول: أخ يتحدث عن خطورة أكل المواريث، مرض مزمن مزمن انتشر في ربوع بلادنا، وربنا يقول: وتأكلون التراث أكلا لمنا. تراث يعني الميراث. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا سيما حقوق النساء، بعض القرى بأكملها لا تورث النساء. هذا إجرام وهذا ظلم لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. وقد أوصانا بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نظام مواريث كامل متكامل نزل في القرآن. هذا نظام شرعي، من أخل به الله عز وجل يحاسبه ويعاقبه. ولا تجد ولن تجد إنسان ظلم في الميراث ثم بارك الله له، لا تجد من ظلمه يصرف ينفق كل ما أخذه على ابتلاء ابتلاه الله به أو مرض إلى غير ذلك. فيجب علينا أن نحذر من هذا المرض الخطير. نريد تفسير قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجر هذه الآية لعلها في سورة التوبة، في سورة التوبة. والأعراب أشد كفرا ونفاقا هي تعني قبيلة طائفة تسمى الأعراب. إيش معنى الأعراب؟ يعني الأعراب من يعيش في الصحراء؟ لا، قبيلة، هذا القول الراجح، كانوا يسمون أنفسهم بالإيه؟ بالأعراب. هل يوجد ما يسمى بالربط عند الزواج؟ وإذا كان يوجد هذا فما العلاج؟ نعم، هناك سحر يسمى سحر ربط الزوج على زوجته، وهو مشاهد معروف، والعلاج يسير بالقرآن. هناك طرق عديدة لفك هذا السحر بالقرآن. الرجل يهيئ إليه أو لا يستطيع أن يأتي زوجته لفعل الجني أو لأمر الساحر للجني بتعطيل وظائف الرجولة، فهذا موجود متاهل. أما طريق العلاج فهو ميسور بكتاب الله سبحانه وتعالى. هناك طرق عديدة ذكرها العلماء، لعل الشيخ وعيد بالي ذكر الطرق في كتاب الصار البتار في الوقاية من السحرة الأشرار، ذكر بعض من هذه الطرق. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. أنا قرأت هذا الحديث، من أفتى بغير علم كان إيه؟ كان اسمه على من أفتاه. نعم، الاسم على من أفتى، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، قتلوه قتلهم الله. فالذي يفتي بغير علم يتحمل اسم الذي أفتى. يصلي إمام في مسجد في صلاة فجر والمسجد يصلي في عرض قليل جدا، ماذا أفعل؟ خلاص صلي، لا تترك المسجد بدون إمام. يصلي في عدد قليل، يصلي عدد كثير، انتبه، لا تأكثر بكثرة عدد أو بقلة عدد. أصحاب الدعوات لا يعنيهم هذا، لا يعنيهم أبدا الكثرة أم القلة. أنا مش في كورة يا سيدي الشيخ ولا مدرج، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عباده الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كل هذه النصوص، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه ثلاثة، ويأتي النبي ومعه اثنان، ويأتي النبي ومعه واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. دعوة، دعوة إلى الله. إن عليك إلا البلاغ، لا تغتر تبقى درس في 2000 ولا 3000 ولا 5000 ولا 50، ده كل لا يقدم ولا يؤخر. حقيقة الحمد لله ربنا رزقني المولودة، سميتها سمية، أسألك الدعاء لها، نسأل الله أن يبارك لك في سمية وأن يسمو بها مكانا عليا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن لا تنسى إخوانك بعقيقة سمية، مصاب بمرض مزمن، مصاب برمل جنب الدبر يعني خراج وأستعمل مرهم فأشعر أنه يمنع الماء من الوصول للبشرة، لا أنت معفي عنك لأنك من أهل الأعذار. إلا ما استطع قراءة فاتحة في صلاة الجماعة هل للإمام؟ نعم تتابع الإمام وقراءة الإمام قراءة لك. من عاد لي وليا، نعم من عاد لي وليا، طبعا حديث في البخاري. آخر سؤال خلاص هذه الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.